أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. أعلنت السلطات التونسية يوم الجمعة أن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري تم توقيفه ووضعه قيد الإقامة الجبرية. عناصر الأمن قاموا بتوقيف البحيري أمام منزله، وتتعلق قضية توقيفه في تجاوزات كثيرة عندما كان على رأس وزارة العدل، وسيتم كشف تفاصيل هذه التجاوزات لاحقا، تقول مصادر إعلامية. وعلمت صحيفة الشروق التونسية بحسب موقعها الإلكتروني أن فرقة أمنية مختصة بالعونية هي التي تتولى التحقيق مع البحيري، وتفيد المعلومات التي تحصلت عليها الشروق أونلاين أن التحقيق جارية وأن أشخاصا آخرين على علاقة سيتم الاستماع إليهم. كما علمت صحيفة الشروق أن المشتبه بهم سيتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية في انتظار استكمال التحقيقات. والبحيري يبلغ من العمر 63 عاما، هو محامي وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011-2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013-2014. من جهتها دعت نقابة المحامين بتونس يوم الجمعة سلطات بلادها إلى الكشف عن مكان الإقامة الجبرية للقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، وذلك عقب ساعات على إعلان توقيفه واقتياده إلى جهة غير معلومة. رئيس فرع هيئة المحامين النقابة محمد الهادف قال إن وزيرة العدل ليلى جفال أكدت وضع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية بمكان حددته وزارة الداخلية دون تسميته. وطالب الهادف وزير الداخلية توفيق شرف الدين بأن يكون قرار وضع نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية مكتوبا لا شفهيا، والكشف عن مكانه وتمكين طبيبه وعائلته من لقائه. وتبع قوله إن اتخاذ وزير الداخلية قرار وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بجرة قلم لا يجب أن يقترن بالتعتيم، وأن الاعتداء عليه بالعنف أثناء توقيفه يعتبر أمرا خطيرا. وكشف الهادف عن دخول زوجة القيادي التونسي المحتجز وعدد من المحامين في اعتصام بمكتب رئيس فرع نقابة المحامين بتونس العاصمة لحين تحقيق تلك المطالب. على صعيد آخر، نقلت صحيفة الشروق أونلاين أن الرئيس قيس سعيد كشف عن إحباط عملية اغتيال تستهدف شخصيات داخل الدولة التونسية على أهميته أمنيا وسياسيا، يبقى منقوصا طالما لم يترافق مع مسار قضائي وأمني جدي يفضي إلى إنارة الرأي العام بما آلات الملف للإطلاع على الجهات التي تسعى لإسقاط الدولة في براثن الإرهاب والفوضى كما يقول. وفي مسألة القضاء، شدد الرئيس سعيد خلال إشرافه على جلسة لمجلس الوزراء على أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، داعيا من وصفهم القضاة الشرفاء إلى المساهمة في تحقيق العدالة وتطهير تونس ممن عبثوا بمقدراتها، كما تعهد الرئيس التونسي باتخاذ القرارات التي قال إن الشعب التونسي ينتظرها. في وقت يستعد فيه العالم لبدء عام جديد وهو الثالث مع وباء الكورونا، ترتفع أعداد الإصابات بشكل حاد، ولا سيما مع ظهور المتحور الجديد الأوميكرون. للمزيد من التفاصيل في هذا التقرير مع روجي خوري.
شهدت الأشهر الماضية عدة تغيرات في العالم على جميع الأصعدة، لكن الوباء وباء كورونا كان يتحكم بالحياة اليومية للقسم الأكبر من البشرية، وتوفي أكثر من 5,400,000 شخص منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في الصين في شهر كانون الأول ديسمبر من عام 2019، وأصيب بالمرض عدد لا يحصى من الأشخاص، وخضع كثر لتدابير عزل وحظر تجول وللكثير من الفحوص. تسبب ظهور المتحورة أوميكرون نهاية هذا العام بتجاوز حصيلة الإصابات اليومية في العالم 1,000,000 للمرة الأولى. تسجل بريطانيا والولايات المتحدة وحتى أستراليا التي بقيت لوقت طويل بمنأى عن الوباء أعداد إصابات قياسية، إلا أن توزيع اللقاحات لنحو 60% من سكان العالم يبعث ببصيص أمل، رغم أن بعض الدول الفقيرة لم تحصل على ما يكفيها من اللقاحات، وأن جزءا من الشعوب لا يزال مناهضا لهذه اللقاحات. من سيول إلى سان فرانسيسكو ألغيت احتفالات عيد رأس السنة أو تقلصت، إلا أن احتفالات ريو دي جانيرو في البرازيل والتي تجمع عادة 3,000,000 شخص على شاطئ كوبا كابانا أبقيت. وفي فرنسا أعلنت هيئة الصحة العامة أن المتحورة أوميكرون باتت الآن المسبب الرئيسي للإصابة بالمرض، موضحة أن الفيروس شهد تطورا كبيرا في الأيام الأخيرة. الحكومة قالت في إحصائها الأسبوعي أن 62.4% من الاختبارات التي أجريت كشفت مواصفات مطابقة لمتحورة أوميكرون بداية الأسبوع الأخير من العام مقابل 15% في الأسبوع السابق. يأمل الخبراء في أن تذهب سائر دول العالم في اتجاه تعزيز الإجراءات الوقائية، وأن يبشر العام 2022 بمرحلة جديدة بالنسبة للوباء يسجل خلالها عدد أقل من الوفيات، لكن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن تكون الأشهر المقبلة عصيبة.
قالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا في تونس جليلة بن خليل الجمعة إن جميع المؤشرات الوبائية في بلادها تدل على بوادر موجة خامسة من فيروس كورونا تتعلق بالمتحور أوميكرون. وأضافت هذه المسؤولة في تصريح صحفي إن بلادها تشهد في الأيام الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا وتجاوز معدل التحاليل الإيجابية بنسبة 10%، وأرجعت هذا المنح التصاعدي إلى سرعة انتشار العدوى بسبب متحور الأوميكرون. وأوصت المسؤولة بضرورة الإقبال على التلقيح وتوخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالبروتوكول الصحي وتفادي التجمعات، لسيما بالتزامن مع الاحتفالات برأس السنة الجديدة. وقالت إنه لا يمكن حاليا توقع معدل الإصابات اليومية المحتملة في الموجة الخامسة أو موعد انطلاق هذه الموجة، لأن ذلك مرتبط بالمقاربات العلمية وبنسبة التلقيح الوطنية. وأكدت المسؤولة في ذات السياق استعداد وزارة الصحة التونسية لمجابهة الموجة المرتقبة، كما أكدت دعوتها المؤسسات الاستشفائية إلى مراسلتها حول مخططاتها في التصرف في حال سجلت تونس ارتفاعا حادا في الإصابات. وبينت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار كورونا في تونس أن المخزون الاستراتيجي من الأكسجين الطبي كافي ويلبي الاحتياجات، ولدى الوزارة استراتيجية واضحة المعالم في حال شهدت تونس موجة أخرى، معتبرة أن الإطارات الطبية وشبه الطبية اكتسبوا تجربة مهنية كافية حول التعامل مع تطور الوضع الوبائي تمكنهم من القيام بمهامهم على أحسن وجه. وتجدر الإشارة إلى أن التحاليل الحاملة للإصابات بمتحور أوميكرون ارتفعت في تونس إلى نسبة تتراوح من 30-40% من مجموع الحالات الخاضعة للتقطيع الجيني في معهد باستور تونس، وفق ما أعلنه مدير المعهد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا هاشم الوزير الخميس، مرجحا أن يصبح هذا المتحور الجديد الأول في نسبة الانتشار في تونس ليحل محل متحور دلتا الذي تبلغ نسبته 60% من مجموع الإصابات. أعربت الأمم المتحدة عن انزعاجها العميق لمقتل 4 مواطنين سودانيين في تظاهرات يوم الخميس المطالبة بعودة الحكم المدني، فيما أدان الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة مقتل هؤلاء المتظاهرين. التفاصيل مع روجي خوري.
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة مقتل 4 متظاهرين على يد قوات الأمن بالسودان. جاء ذلك وفق بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان غدا انطلاق مظاهرات حاشدة بالخرطوم وعدة ولايات سودانية للمطالبة بالحكم المدني. أفاد البيان بأن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة مقتل 4 متظاهرين على يد قوات الأمن خلال مظاهرات الخميس، ما يرفع العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا منذ الانقلاب العسكري إلى 52. وأوضح البيان بعد أكثر من شهر على توقيع الإعلان السياسي بين القائد العسكري عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم تجرى أي تحقيقات ذات مصداقية في أي من الوفيات. وأضاف الاتحاد الأوروبي يكرر للتأكيد على وجوب احترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير السلمي وتقديم مرتكبي أي عنف إلى العدالة بحسب البيان. بدورها أفادت الشرطة السودانية في بيان بمقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين و53 شرطيا خلال مظاهرات الخميس، في هذا الوقت أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان عن انزعاجه الشديد من تقارير تحدثت عن مقتل 4 متظاهرين، وقال في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر: أثارت التقارير عن مقتل 4 متظاهرين سودانيين والاعتداءات على حرية الصحافة انزعاجي الشديد. وأضاف: بالرغم من الحاجة لمزيد من الوقت لتأكيدها، إلا أن التقارير الأولية تدعو للقلق، وشدد على ضرورة إجراء تحقيق ذي مصداقية في هذه الانتهاكات وعلى الحق في حرية التعبير. وفجر الجمعة أفادت لجنة أطباء السودان أن قوات الأمن السودانية اقتحمت مستشفيي شرق النيل والخرطوم التعليمي بالخرطوم بقوة السلاح للسؤال عن المصابين واعتقالهم على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات يوم الخميس. وأضافت أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل قسم الطوارئ، ما أدى إلى حالات اختناق وسط المرضى والكوادر الطبية بحسب لجنة أطباء السودان.
ويوم الخميس شهدت الخرطوم وعدد من مدن البلاد تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين ولجان المقاومة تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 22 نوفمبر الماضي، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد. أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية الجمعة النار على فلسطيني اتهمته بمحاولة تنفيذ عملية طعن في الضفة الغربية المحتلة لم تسفر عن أي إصابات. وكالة الأنباء الفلسطينية وصفت إصابة الشاب بأنها خطيرة وقالت إنه أصيب بالرصاص أسفل البطن. وذكرت وكالة الأنباء أن الجيش الإسرائيلي منع طواقم الهلال الأحمر من التعامل معه وتقديم الإسعاف له قبل اعتقاله ونقله إلى أحد المستشفيات. في موضوع آخر، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة إن ذكرى انطلاقة ثورتنا تأتي في ظروف بالغة الدقة والصعوبة جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي البغيض تعميق ممارساته القمعية والاضطهاد ضد شعبنا ونهب أرضنا وثرواتنا الطبيعية وخنق اقتصادنا ومصادرة أموال ضرائبنا وتقييد حرية شعبنا وممارسة أبشع سياسات التمييز العنصري والتطهير العرقي والإرهاب المنظم، وهو ما نرفضه، يقول الرئيس أبو مازن، مضيفا في كلمة متلفزة عبر تلفزيون فلسطين الجمعة لمناسبة الذكرى 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة فتح: لقد نفد صبرنا على الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا منذ قرابة 8 عقود، ولن نقبل بممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة لتغيير طابع وهوية مدينة القدس والاعتداء على حرمة مقدساتنا فيها، ولا سيما في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. عينت مملكة البحرين يوم الخميس أول سفير لها لدى دمشق منذ أن خفضت مستوى العلاقات مع سوريا عام 2012. وبحسب وسائل إعلام، أصدر الملك حمد بن عيسى الخليفة مرسوما بتعيين السفير وحيد مبارك سيار رئيسا لبعثة المملكة الدبلوماسية بسوريا بلقب سفير فوق العادة مفوض. وكانت مملكة البحرين وسلطنة عمان قد خفضتا مستوى تمثيلهما الدبلوماسي في دمشق، فيما قطعت المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية ودولة الكويت علاقاتها مع النظام السوري في بداية العام 2012، وذلك احتجاجا على استخدام قوات النظام السوري القوة في قمع الاحتجاجات في العام 2011. السفارة الإماراتية أعادت في ديسمبر كانون الأول 2018 فتح أبوابها في دمشق بتمثيل قائم بالأعمال، فيما أعلنت سلطنة عمان في 20 أكتوبر 2020 إعادة سفيرها إلى سوريا. وفي نوفمبر 22 الماضي زار وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد النهيان العاصمة السورية، حيث اجتمع مع رئيس النظام بشار الأسد. ومنذ تموز جويلية الماضي تسارعت خطوات التطبيع العربي مع النظام السوري، لسيما من قبل الأردن والإمارات ومصر، متمثلة في لقاءات متبادلة واتفاقات وتفاهمات اقتصادية. ولا يزال تطور التطبيع العربي مع النظام السوري وفق مراقبين أمامه اختبار صعب في أدار مارس 2022 مع عقد القمة العربية المرتقبة في الجزائر وسط خلاف عربي معلن بشأن رفع تعليق عضوية سوريا الذي تم في 2011 ردا على جرائم بشار الأسد ضد الشعب السوري. وفي الخبر الأخير في هذه النشرة وعلى بعد ساعات قليلة من منتصف الليل ومن دخول العام الجديد، غرد رئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري قائلا: كل عام وأنتم بخير، نودع سنة كانت في غاية الصعوبة لما حملته من أزمات طالت مختلف مفاصل حياة اللبنانيين، وأسأل الله، يقول سعد الحريري، أن تتغير الأحوال في العام الجديد ويتحقق وقف الانهيار وعودة الاستقرار وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها. كانت هذه النشرة الأخيرة في العام 2021 نقدمها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، ونتمنى لكم أعيادا سعيدة، وكل عام وأنتم بألف خير.